بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك على شاشة قناة الرسالة الفضائية. نسعد أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الداعية الإسلامي المعروف باسمكم, ورحب بفضيلتي. حياكم الله يا شيخ.
حياكم الله, حيا الله المشاهدين.
الله يحييك, وأهلا وسهلا بكم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حسابي على تويتر, فحياكم الله. إذن شيخ, نبدأ على بركة الله, ونريد أن نقف مع آية عظيمة من كتاب الله, وكل آية كتاب الله كذلك, مع قوله تعالى في سورة الكافرون: لكم دينكم ولي دين. يا شيخ, يعني كثيرون فهموها فهما خاطئا ويستدلون بها استدلالا ليس في موضعه, يعني وكأن الإسلام أمرنا بترك أصحاب الديانات وعدم دعوتهم, وكأن الإسلام يقرهم على ما هم عليه. يا شيخ, ما توجيهكم حفظكم الله؟
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فإن هذه الآية مما درج على ألسنة كثير من الناس وضعوها, وذلك في غير موضعها. والمطلوب من أهل الإنصاف والعدل وكذلك العقلاء أن يكلوا ما تشابه عليه من كلام الله إلى محكمه. ومعلوم أيضا أن هناك من حمل هذه الآية ولم يهدم بها معنى واحدا أو أصلا واحدا, وإنما هدم به الدين كله, فلم يجعل لدين الله عز وجل ودين الإسلام مزية على غيره بآية مشتقة اشتبهت عليه في ظنه ولم تشتبه على أحد من قبله ممن عرف الإسلام. نقول إن هذه الآية نزلت على عكس ما يظنه بعض العامة وبعض مثلا قليلي الفهم الذين يظنون أن هذه الآية إنما جاءت بتسوية الإسلام مع غيره, وكذلك أيضا تقريبه مع غيره, أو كل الطرق التي يتعبد بها الناس الآلهة أنها تؤدي إلى مؤدى واحد, وهذا لا شك أنه من الجهل. الآية قد جاءت بعكس ذلك تماما, وعكس ذلك هي البراءة مما كان عليه المشركون, وذلك أن المشركين كما جاء عند ابن جرير الطبري من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس أن رجالا من قريش جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد, إن هل لك أن نعطيك من مالنا حتى تكون أغنى أهل مكة, وأن نزوجك من أجمل نسائنا, وأن نطأ عقبك, وألا تذكر آلهتنا بسوء, فإن لم تفعل فنعرض عليك أمرا لنا ولك فيه صلاح, وهو أن نعبد آلهتك ستة أشهر وتعبد آلهتنا ستة أشهر, في رواية سنة ونعبدها سنة. فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. الله عز وجل صدر هذه الآية بلفظة لم يقف عندها هؤلاء, وهي قول الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون, فسماهم الكافرين, ويعني أنكم لستم بأهل الإيمان. ثم في قول الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون, ثم في قوله جل وعلا: في خاتمتها لكم دينكم ولي دين. يعني أنه لا يمكن أن يندمج دين الإسلام مع دين هؤلاء فنعبد ونحن موحدون نعبد على طريقتهم بإشراك مع الله عز وجل غيره, لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمراد بالظلم هو الشرك. وقال الله عز وجل على لسان لقمان: إن أوفق على لسان لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فكيف يقال بأن هذه مساواة مسائل الدين, الدين ما يتعلق بالوثنية, أو كذلك أيضا الشرائع المحرفة سواء اليهودية النصرانية, أن تتساوى تساوى مع الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل عليه ذلك أراد من ذلك المفارقة والبراءة التامة. والبراءة التامة, وقد يقول قائل إن مثل هذه العلة حينما أنزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام تلك الآية والأمر متقرر أن دينهم باطل, فما هي الحكمة من إنزال هذه الآية؟ الحكمة من ذلك هو التصريح والبت في هذه القضية, وذلك أنهم عرضوا أن يعبدوا الآلهة ستة أشهر ويعبدوا بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ستة أشهر. أنه ربما يظن ظن أنهم لو كانوا هم الذين يبتدئون بعبادة الله عز وجل ستة أشهر, ظنا منهم أنهم بعد ستة أشهر أن يرجع إليهم النبي عليه الصلاة والسلام, أن هذه القناعة لو كانت بداءة بالحق فهي باطلة. لماذا؟ لأن القناعة بهذه الفكرة أنك تدخل الإسلام على عقيدة المساواة بينه وبين غيره، هذا دخول باطل، لأنك تدخله من غير قناعة بكونه هو الحق، يعني أنه يستوي مع غيره. فجاءت المفارقة في هذا الأمر حتى لو كانوا هم الذين يبتدئون بالتوحيد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتابعهم بعد ذلك في الابتداء، مما دل على أن اتباع التوحيد على أن هذا التوحيد كغيره أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وبهذا يظن البعض أنه حينما يكون مسلما وأنه أيضا على شرعة محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا كاف في توحيده، حتى لو ظن أن اليهودية والنصرانية والوثنية أنها كعبادته التي نشأ عليها، وأن الفرق بينه وبينهم أنه إنما نشأ ولد في بلد إسلام فعبد الله على الإسلام، وأولئك ولدوا على اليهودية والنصرانية والوثنية وهؤلاء عبدوها على تلك الطريقة، والفرق بينهما هي الولادة والمنشأ. نقول لا شك أن هذا كفر، ولو تعبد لله عز وجل بشرعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كفر بالله جل وعلا بما هو أعظم من ذلك. فجاءت هذه الآية بالبراءة، وليدل هذا على البراءة الظاهرة الصريحة أن الله عز وجل سمى وسمى أولئك بالكافرين في صدر هذه الآية. ثم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك عمليا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبى طريقتهم واستمر بدعوتهم، وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام بسبب دينهم، لما رفضوا القبول بالحق والإسلام رفض النبي صلى الله عليه وسلم دينهم الذي هم عليه، ثم هاجر عليه الصلاة والسلام وتبعوه في ذلك. ثم أراد النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وبقي في المدينة، ثم رجع إلى مكة فاتحا، ثم هدم تلك الأصنام. فإذا كان ذلك الأمر أنه المساواة، فلماذا يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا هادما لتلك الأصنام مبطلا لتلك العقيدة؟ ولماذا يجاهد النبي عليه الصلاة والسلام ويقاتلهم والله يقول له لكم دينكم اليدين؟ مما يدل على أن التمسك بلفظ من سورة أن هذا على نحو يخالف ما استفاض من آي القرآن، لا شك أن هذا من الجهل والضلالة. ثم أيضا لو تأملنا أن هذه المعاني التي يريد بها بعض العامة وبعض الناس هذا المعنى، ويريدون من ذلك أن سائر الديانات سواء، وأنه لا ينكر أحد على أحد، ولا ينكر كذلك أيضا ولا يجاهد أحد أحد، فما هو معنى الجهاد الذي فتح النبي عليه الصلاة والسلام به مكة؟ فهذه السورة نزلت على رسول الله في مكة، وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من العلماء على أنها سورة مكية. إذا كانت سورة مكية والمعنى كما تقولون، فما معنى الأحداث الطويلة من شرائع الإسلام بعدها؟ إذا لا معنى لأي شريعة جاءت بعد ذلك إذا كان الأمر سواء. فما معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وما معنى الهجرة الهجرتين، سواء الهجرتين للحبشة ثم الهجرة بعد ذلك إلى المدينة؟ وما معنى المفارقة وآيات الولاء والبراء التي نزلت في كلام الله عز وجل واستفاضت وتواترت؟ وما معنى الجهاد في مقاتلة فارس والروم، وكذلك أيضا مقاتلة الوثنيين وإرسال النبي عليه الصلاة والسلام الجيوش وتجيشها، وما كان عليه من عمل الصحابة، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك؟ ما معنى هذه المعاني؟ هؤلاء يريدون أن يبطلوا سائر الشرائع بلفظة توهموها من كلام الله عز وجل علام وغير مرادها. ولهذا نقول إن هؤلاء الذين يقولون بأمثال هذا المعنى يبطلون شرائع عظيمة وأصول عظيمة، يبطلون الدين كله بآية قد اشتبهت عليهم، وأكان القرآن ليس فيه هذه الآية، بل إنهم لو تأملوا السورة بعينها في ذاتها ولم يخرجوا عنها ولا وجدوا من ذلك تأكيدا، ويدل ذلك التأكيد على البراءة، أن الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. بيّن الله سبحانه وتعالى أن البراءة تأتي من الطرفين، فلا يمكن أن تمتزج الوثنية بالإسلام. ثم أعاد الله عز وجل ذلك المعنى بعد ذلك مرة ثم مرة، ثم أكد الله عز وجل ذلك بقوله لكم دينكم واليدين، أي أنه لا يمكن أن تشترك الوثنية بالإسلام، ولا يمكن أن يشترك التوحيد بالشرك، ولا الكفر بالإيمان، وأن المفارقة في ذلك من جهة العمل ظاهرة، فلا تجتمع كاجتماع الليل والنهار، فإنهم لا يمكن أن يتحدا. ما هو الواجب في ذلك بعد ذلك بعد هذه المفارقة؟ الواجب بعد ذلك هو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، والاستمرار بالدعوة. نعم ما يتعلق بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع المخالفين والمفارقين له من الكافرين على اختلاف مللهم، سواء كانوا من الوثنية أو كانوا أيضا من اليهود والنصارى وغير ذلك. دعوتهم في ذلك تحتاج إلى تدرج، وكذلك التحلي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بالرفق واللين والحكمة، وكذلك أيضا بتأليف قلوبهم، فإن تأليف القلوب أيضا لبعض الكافرين من مصارف الزكاة بالمال، فإن الإنسان قد يتألف قلوبهم. كذلك أيضا بخطابهم بشيء من الترغيب والترهيب، كما في كتابات النبي عليه الصلاة والسلام إلى عظماء الأمم كعظماء فارس والروم، وكذلك ملك دومة الجندل والحيرة وغير ذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل معهم. النبي عليه الصلاة والسلام حسم هذا الأمر في أحاديث كثيرة من جهة الفيصل والفارق بين الكفر والإيمان، ومن ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، في هذا مفارقة بين ملة الإسلام وملة التوحيد وبين الذين يعبدون غير الله، سواء الذين قالوا إن عزير هو ابن الله أو قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهؤلاء كلهم داخلون في دائرة الوثنية. فما دمت لست بموحد، سواء عبدت إلهين أو عبدت مئة أو عبدت ألفا أو عبدت آلهة عدد النجوم، فإنك دخلت في دائرة الوثنية، لأن التوحيد هو باب واحد لا يتعدد، وإفراد الله عز وجل بالعبودية. ولهذا نقول إن هذا المقام بين النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك هذه المنزلة، ثم في قوله عليه الصلاة والسلام لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا أدخله الله النار. هذه البراءة والبيان أن هؤلاء إذا سمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام كما أرسله الله جل وعلا فإنه قد قامت عليهم حجة، لكن نبين أن ثمة أقوام يسمعون برسول الله صلى الله عليه وسلم على صفة تخالف الصفة التي أرسله الله عز وجل عليه، وهؤلاء الذين يظنون أن محمدا عليه الصلاة والسلام مفكر أو قائدا سياسيا أو قائد جيش أو غير ذلك، ولكن لا يظنون أن رسول الله أنه رسول من الله جل وعلا، فهؤلاء حينئذ نقول لم تبلغهم الرسالة، فقوله لم يسمع بي على الوصف الذي أرسله الله جل وعلا على غيره. وبهذا نقول إن في ما يتعلل به البعض أن يقول ما حال أولئك الذين لم يبلغهم الدليل، نقول الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد من إتيان الرسول حينئذ تقوم عليه الحجة. من لم تقوم عليه الحجة نقول هو كافر من جهة ورود اسمه، وكذلك أيضا ما يتعلق بأحكامه في الدنيا، أما أمره إلى الآخرة فنقول إن الله عز وجل بيّن أنه لا يعذبه لأنه لم يلغه بعد ذلك الحجة، وإنما يكون امتحانه واختباره إلى الله سبحانه وتعالى ومرده في الآخرة إلى الله جل وعلا. لا نحكم على أحد لم يبلغه دليل ولم تصله حجة ولا الرسالة المحمدية ولم يسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم فنحكم عليه بالآخرة بالنار. وأما من بلغته الحجة وظهرت له المحجة وتجلى له الأمر ثم عاند وكفر بالله سبحانه وتعالى وتولى، فهذا يحكم بكفره في الدنيا وكذلك أيضا بحكمه في الآخرة لو مات على ما هو عليه. وأما ما يأتي ببعض الناس يعلق جانبا عاطفيا في أحكام الله جل وعلا ويقول أن هل يمكن أن هذه البشرية الكثيرة أنها كافرة وهذه الأمة المسلمة القلة أنها من أهل الجنة وهل هؤلاء كلهم في النار، نقول نحن نحكم بالكفر ولا نحكم لأحد بالنار، وإلا من ظهر له الأمر ظهرت الحجة ومات على ذلك بكونه معاندا، الحكم من الله لا من أحد من عباد الله، فالحكم له جل وعلا هو الذي مبلغ وهو الخالق سبحانه وتعالى. من لم تبلغ الحجة ولو كان كافرا فأمره إلى الله عز وجل وحكمه عندنا في الدنيا يختلف عن حكمه في الآخرة. كذلك أيضا الله عز وجل قد بيّن أن أكثر الناس لا يعقلون وأكثر الناس لا يؤمنون وأكثر الناس لا يفقهون وأكثرهم لا يشكرون، هذا دليل على أن الأكثرية ليست بمعتبرة في مقابل أهل الإسلام والإيمان. ولهذا نقول إن ما يتعلق بالجوانب العاطفية هي أمر معين يختلف عن ما يتعلق بالحكم الفصلي في أمر الله سبحانه وتعالى. حكم الله عز وجل مرده إلى الدليل من الوحي لا إلى الأهواء والرغبات والاستحسان الإنسان بالذوق وكذلك أيضا بالفكر. وربما يدعو الناس في ذلك هو الخلط أن هذه الأمم الغافلة التي تعبد الأصنام والأوثان وتتعلق بالنجوم ولم يبلغها دليل، هل يعقل أنها تعذب؟ نقول الله عز وجل قد حسم ذلك بقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى ولو كانوا كفر في الدنيا إذا لم يبلغهم شيء من الإسلام ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول أمرهم إلى الله وحكمهم في الدنيا شيء وحكمهم في الآخرة أمر إلى الله سبحانه وتعالى، فالعذاب شيء والحكم الدنيا ومن جهة الحكم والأسماء هم شيء، لأن إذا قلنا أسماء فهذا اسم ثبت بحكم الله سبحانه وتعالى. وهذا يشابه ما يتعلق بمسائل الأسماء والأحكام ما يشابه في قضية الأنساب، بعض الناس يقع على امرأة بالفاحشة فإنه لا ينسب إليه قد يقول مثلا إنه من هذا كيف لا ينسب إليه وهو ابن له، نقول إن هذا جاء في الشريعة أنه لا ينسب إليه في الزنا والفاحشة وإنما ينسب إلى أمه إلى أمه، ما يتعلق بجهة النسبة وغير ذلك وأن الإنسان لا يستحسن مثل هذا الأمر باعتبار أنه ولدا، نقول هذا استحسان عقول والإنسان لا يجعل استحسان عقله وعاطفته إلى قاضية على أحكام الله عز وجل، بل أحكام الله هي التي قاضية على عواطف الناس وأهوائهم.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا على هذا التفصيل وهذا التوضيح. أستأذنك باستقبال اتصالات الأخت أم علاء من الجزائر، تفضل يا أم علاء.
السلام عليكم. عليكم أخي.
عليكم السلام. تفضل يا أختي.
أخي عندي سؤالين إذا تكرمت.
الأول
فيما يتعلق بالوسوسة. سمعت أن الشيطان يوسوس على الطاعة حتى يحرض الإنسان على طاعة حتى يكرهه في الطاعة.
نعم.
متى نقول أن هذه الوسوسة من الشيطان ومتى نقول أن لا هذا ملك مقرب يعين الإنسان على الطاعة؟
واضح سؤال يا شيخ. يا أم علاء لحظة، سؤالك غير واضح. أنت تقولين أحيانا الشيطان يوسوس للإنسان في الطاعة ليكره هذه الطاعة،
حتى يكرهه في الطاعة.
طيب ممتاز، وكيف نفرق؟
حتى يبعده
عن الطاعة. طيب كيف يكون هذا مثلا من ملك كما تقولين؟ وضحي أكثر.
لا، سمعت أن هناك يعني المؤمنون تتنزل عليهم الملائكة حتى يعني يثبتوهم في الإيمان،
يعني
يعين الملك يعين الإنسان على الطاعة.
يعني ها الشق الثاني يا أم علاء لحظة، الشق الثاني ليس له علاقة في الشق الأول الذي هو وساوس الشيطان كذا، ولا تعتقدين أن هذه الوساوس يمكن أن تكون من هذا الملك مثلا؟ هذا سؤالك؟
نعم.
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني أخي، سمعت أنه من أخطاء الوضوء أن يتمضمض بالشخص 3 مرات ثم يستنشق ويستنصر 3 مرات أخرى.
نعم.
قالوا أن هذا لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هذا صحيح؟ وهل هذا الخطأ يبطل الوضوء؟
طيب واضح، شكرا لك يا أم علاء.
أخي بالنسبة للوسوسة فقط أخي، أنا معي وسوسة في النية في إخلاصي. طيب. لله عز وجل.
طيب تسمعين،
لهذا أريد أن أتأكد أتقرب لله بالطاعة وأعرف يعني.
طيب تسمعين توجيه الشيخ يا أم علاء إن شاء الله، تسمعين توجيه من الشيخ بإذن الله. شكرا لك. الأخت قمر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي 4 أسئلة.
يلا باختصار أختي. الأول
يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
نعم.
فهل يجب أن أفرح لأخي المسلم وكذلك أحزن كما لنفسي؟
طيب.
والسؤال الثاني هل الذهب معد للدين عليه زكاة؟
طيب والسؤال الثالث
متى يبدأ الدعاء يوم الجمعة وكيف يكون عند صعود الإمام للمنبر؟
أعيدي السؤال الثالث.
متى يبدأ الدعاء بيوم الجمعة وكيف يكون عند صعود الإمام للمنبر؟
طيب والسؤال الأخير
ما حكم قول لبيك اللهم عمرا لأمي فتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ورسولك محمد عليه الصلاة والسلام عند الإحرام؟
طيب واضح، شكرا لك يا اختي قمر. الاخ يوسف من السودان، تفضل اخي يوسف.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله اخي يوسف.
الله يديك الصحه.
تفضل.
بسال من هل توجد في الدين بدعه حسنه؟
بدعه حسنه.
طيب. نعم، وده السؤال الثاني، والبدعه الحسنه برضه في مساله الشيخ المذبحه.
ماذا؟
المذبح.
التسبيح بالمسبحه.
أي. والسؤال الثاني تسأل من جماعة التبليغ.
أيوة.
الدعوة التبليغ الناس البخاري يقول في الهند ويقول في مصر.
ما بي لحظة أخي يوسف، ما بهم هؤلاء يعني؟ نعم. الانضمام لهم مثلا
هل هم على هدى ولا غير على هدى؟
طيب واضح، شكرا لك أخي يوسف. الأخ محمد من موريتانيا، تفضل أخي محمد. محمد، طيب إذن يا شيخ، الأخت علاء من الجزائر هي تعاني من هذه الوساوس، ثم قالت بأنه يوسوس لها الشيطان في الطاعة ليشغلها عن هذه الطاعة ولتفتر عنها، ثم أيضا قالت هل يمكن أن يكون هناك ملك يا شيخ، يعني هذه الوساوس يمكن أن يكون مصدرها ملك كما قالت ليثبت الإنسان على الطاعة؟
بالنسبة للوسواس نقول الله عز وجل قد ابتلى المؤمن بقرين.
نعم.
وابتلاه الله عز وجل أيضا بمطلق الشياطين، والشياطين متنوعون، منهم الشياطين الذين يخصون بمكان معين كالحشوش كما جاء. نعم. في الخبر إن هذه الحشوش محتضرة، وكذلك أيضا منها ما كان في السبل والطرقات وسائر الأماكن مما لم يره أو لا يراه. نعم. لا يراه الإنسان، وهم على درجات ومراتب من جهة تسلطهم وتمكنهم. نعم. على الإنسان، وأشدهم أذية وقرين الإنسان الذي يبتلي الله عز وجل به عبادة. نقول إن ما يتعلق بالشياطين. نعم. وكذلك أيضا بالوسواس فنقول يلحق الإنسان في مواضع العبادة ويكثر من ذلك، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهذا مما يطرأ على الإنسان في حال صلاته، وذلك بالإكثار من الخطرات التي تلحق الإنسان، وربما يشككه في نيته أنه لا يريد الله عز وجل، حتى تتثاقل تلك الصلاة فلا ينصرف إليها، ولا يريد أن يشعره بشيء من الخشوع واللذة بالعبادة، وكذلك أيضا يريد أن يدفعه من ذلك، فينتقل من فعل العمل لغير الله إلى ترك العمل لله، لأنه لا يريد الشائبة، وغايته في ذلك الترك، وهو يفر من محظور ويقع في محظور، لأن العبادة لا تؤدى ولا تترك إلا بأمر الله جل وعلا، فهو يفر من رياء بالفعل إلى رياء بالترك، فيقع في ذلك في المحظور. وقد أشار إلى هذا المعنى جماعة من العلماء كالفضيل بن عياض وغيره. لهذا نقول إن ما يتعلق بهذه المسألة، مسألة الوسواس التي تطرأ على الإنسان، نقول هي من الشياطين. أما بالنسبة للملائكة فإن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فالله سبحانه وتعالى يأمرهم بالخير والطاعة وتسيير أمور العباد، وما يتعلق كذلك أيضا بصالحهم في دينهم ودنياهم. والله جل وعلا يجعل في عباده أهل الإيمان من تصريف الملائكة ما كان خيرا لهم في عاجل أمرهم وفي آخره، ولا يمكن أن يكون من ملك أنه يصرف عبدا من عباد الله عن عبادة الله، وهذا لا يكون من الملائكة وإنما يكون من الشياطين. لكن الله جل وعلا يجعل في الملائكة حفظة، وهؤلاء الحفظة هم الذين يحفظون الإنسان إما من الشيطان وإما من كيد غيره من المخلوقات، وذلك من خشاش الأرض والدواب والسموم، وكذلك أيضا مما يتعلق أيضا بأذية الإنسان عدوه له وغير ذلك، فهؤلاء حفظة. والحفظة لهم أسباب، منها ما يتعلق بأقدار الله جل وعلا، فيما لم يكن من أقدار الله فإنهم يحمونه عنه، وإذا جاء قدر الله عز وجل فإنهم صرفوا عنه، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وغيره. ولهذا نقول إن الملائكة إنما يصرفون عن العبد وساوس الشيطان، وكذلك أيضا المخاطر التي لم يقدر الله جل وعلا عليه. وهل للإنسان في ذلك أن يتوجه إلى الملك بسؤاله ودعائه وطلب النصرة منه؟ نقول لا، بل إنه يتوجه لله جل وعلا، وربما إن هذه السائلة أرادت هذا المعنى، وما تريد أن هذا المعنى الملائكة مثلا أنهم يعينون الإنسان على ذلك فيصرف لهم مثلا بالسؤال. نقول الملائكة مأمورة بأمر الله لا بأمر أحد غيره، وإنما عليها أن تسأل الله عز وجل وتأخذ بالأسباب من التحصين والذكر والدعاء، وكذلك أيضا باستحضار القلب لله جل وعلا، وصرف أيضا ما يتعلق بالخشوع وحضور القلب لله. الإنسان الذي لا يستحضر القلب الخشوع فإنه يملأه بغيره، وذلك من التفكر بفلان والتفكر باستحسان فلان أو مثلا قصد فلان وغير ذلك، فينصرف القلب. لهذا إذا انصرف القلب بالخشوع إلى الله جل وعلا انصرف عن غير الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤالها الثاني سألت عن المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وهي سألت عن، تقول بعض الناس أحيانا يتمضمض 3 مرات ثم يستنشق ويستنثر 3 مرات، تقول بأنها سمعت بأن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم صحيح، هذا كلام صحيح، أنه لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام الفصل بين المضمضة والإنشاق والاستنشاق. نقول هو جاء من حديث طلحة بن مصرف عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، والحديث ضعيف في إسناده لابن أبي سليم، وكذلك أيضا في إسناده جهالة، وكذلك أيضا عدم ثبوت سماع. فنقول إن ما يتعلق بذلك أنه لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمضمض ويستنشق من كف واحدة كما جاء في البخاري. فيتمضمض الإنسان ويستنشق من كفه، يأخذ ماء ثم يمر بعضه على فمه في فمه، ثم والباقي يستنشق به، فهذا هو السنة. لكن لو أن إنسانا فعل وفصل فمضمض 3 واستنشق 3 فأصبحت من جهة العدد 6 لكل واحدة 3، واختلف في ذلك هل في ذلك أنه أجزأ عنه بالإتيان؟ نقول يجزأ عنه، لكنه خلاف الأولى، حتى عند من قال بأن المضمضة والاستنشاق هي واجبة كوجوب غسل الوجه واليدين، فإنهم يقولون بالإجزاء حتى في حال الفصل، وإنما الكلام عندهم في الفاضل والمفضول والسنة وخلافها. فنقول هذا خلاف السنة لكنه يجزى أيضا،
لا يؤثر على صحة الوضوء. أحسن الله إليكم الشيخ. أعود للاتصالات. الأخ أبو معتز من عمان، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام عليكم.
تفضل أخي أبو معتز.
السلام عليكم، تسمعوني؟
نعم نعم نسمعك بوضوح، تفضل.
نعم نعم، بس نحبك في الله يا شيخ، والحب موصولا أيضا إلى الأخ المذيع حفظكم الله جميعا. فضيلة الشيخ، أنا والدتي من الرضاعة رضعت ابن خالتي،
نعم،
فهل يصبح محرم لبناتي؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
والسؤال الثاني فضيلة الشيخ، يعني سؤال صراحة في العقيدة،
نعم،
يعني في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، إلى بقية الآية، نعم، الذين استشهدوا يا فضيلة الشيخ أنه لا شفاعة يوم القيامة استشهدوا بهذه الآية، بينما أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الشفاعة قائمة، فكيف نوفق بين الأمرين فضيلة الشيخ؟
طيب طيب.
والسؤال الثالث والأخير،
نعم،
في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يستكبرون عن عبادتي، هل المقصود بها الدعاء أم العبادة ككل على إطلاقها؟
طيب
وجزاكم
طيب
الله الخير وحفظكم الله.
شكرا لك، شكرا أبا معتز. طيب أيضا معنا اتصال الأخ محمد من موريتانيا، تفضل. تفضل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك
الله.
حياك
الله.
تفضل أخي محمد.
نعم عندي سؤال شيخ، هل يجوز
أيضا لم نتمكن من أخذ سؤاله. الأخ محمد من المغرب، تفضل. وفيك، تفضل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي محمد، تفضل.
بارك الله فيكم. لدي سؤالين يا شيخ.
يلا السؤال الأول.
بالنسبة لي يا شيخ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إذا جاءكم شهر رمضان شهر مبارك فتبع عليكم بالإسلام وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغلق فيه الشياطين، هذا الحديث رواه الإنبائي وأحمد.
طيب
يا شيخ.
طيب ما السؤال يا محمد؟
ورد في الحديث تغل فيه الشياطين،
نعم،
لكن يا شيخ بالنسبة لما يحدث للإنسان في شهر رمضان من ذنوب ومعاصي فمن المعلوم أنه من النفس الأمارة بالسوء، لكن يا شيخ بالنسبة للنسيان، النسيان الذي يقع في الإنسان أحيانا في شهر رمضان في كنسيان طاعات وبعد الأمور التي هي بإيجاب الإنسان، هل هي أيضا من الشيطان أم أنها من النفس الأمارة بالسوء؟ وهذا الإنسان في هذه الحالة أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم أم أنه يقول ماذا يفعل في هذه الحالة؟
طيب والسؤال الثاني محمد؟
السؤال الثاني بالنسبة لإقامة الصلاة للمنفرد، هل للمنفرد أن يقيم الصلاة أم أنه يصلي الصلاة مباشرة؟ هذا بالنسبة للفرائض.
طيب طيب واضح، شكرا لك أخي محمد. الأخت أمة الله من الإمارات، تفضلي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
سؤالي اثنين أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول أنا أسأل على ما هي الآيات المحكمة والآيات المنسوخة والمتشابهة.
نعم طيب.
السؤال الثاني من الأدعية المذكورة اللهم تجعل يعني قيام الليل مثلا من تجعلنا من ننام القيام الليل إلى السهر والتعب، ومن قراءة القرآن فيشقى، ومن الصوم السهر من الجوع والعطش.
نعم.
كيف يعني الإنسان يصوم القرآن ويشقى يعني يوضح لنا ليش؟
طيب بقي شيء أمة الله؟
شكرا.
شكرا لك، شكرا. الأخت أم محمد من تونس، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أم محمد.
ثلاث أسئلة للشيخ بارك الله فيكم. السؤال الأول، الحديث الذي يقول من كره أن يلقى ربه غدا مسلما فليحافظ على صلاته حيث نادى بهن.
نعم.
ذكرت هذا الحديث لابني لأنه لم يورد بعض الصلاة الجماعة، فقال إذا كيف إن لم أحافظ عليهن في المسجد لم يقتنع بهذا الحديث، كيف أوضح لي هو هذا الحديث بارك الله فيكم؟
طيب والسؤال الثاني،
من لم يصلي في المسجد هل صلاته غير مقبولة؟
يصلي يعني في بيته؟
في بيته بعض الأحيان ما يذهب التهاون بعض الحين لا نصليته غير مقبولة
نعم البيت. يصلي في بيت يترك الجماعة تهاونا وتكاسلا
تهاونا يتكاسل
طيب. تسمعين طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله أم محمد طيب يلا
دعاء سيرس ما بارك الله فيك هل هذا الدعاء اللهم اجعلني متوابين واجعلني مطهرين بعد الشهادتين عند انتهاء الوضوء هل هذا من السنة؟
طيب طيب واضح شكرا لك يا أم محمد شكرا وفيك إذا شيخ عود لأختنا أم علاء هي أيضا لها هذه الوساوس التي تأتيها تقول حول الإخلاص لله عز وجل وكثيرة هي الأسئلة حول الوساوس الشيخ كيف يمكن الإنسان أن يتغلب عليها يعني بشيء من اختصار الشيخ
نقول مداخل الشيطان على الإنسان في باب الوسواس في الغالب أنه يأتي للحريصين على العبادة
نعم.
وكذلك أيضا إذا اجتمع الحرص والجهل وجد الشيطان مدخلا على الإنسان وذلك أن الإنسان إذا كان حريصا على العبادة وعلى إتقانها نعم. يأتي إليه من باب الوسواس أنك لم تتقن هذه العبادة وأما الإنسان الذي يأتي منضبطا متوسطا نعم. من جهة الإتيان من غير تكلف من غير إسراف ولا إجحاف فنقول في ذلك أن ما يتعلق بذلك أن الإنسان أول واجبات عليه حتى يتخلص من ذلك يكون متوسطا معتدلا
نعم.
وكذلك أيضا أن يكون متعلما يعرف ما يجب عليه لأن بعضهم يحرص على الاتيان بجهة ولكنه يغفل أنه يقع في محظور آخر وذلك المحظور إما بترك العبادة وكذلك أيضا ربما يأتي بعبادة ربما تفسد عليه تلك العبادة ومعنى هذا أن بعض الناس مثلا في تكبيرة الإحرام يريد أن يصلي فيكبر تكبيرة الإحرام ويأتي الشيطان يقول أنك لم تكبر ثم أخذ يكبر إحرامات كثيرة وكذلك أيضا بالنسبة لقراءة الفاتحة فإنه يقرأ الفاتحة مرات وربما أيضا يتأخر عن الإمام فيرتفع الإمام بالسجود وهو لم يسجد معه لأنه كان يشك في قيامه واستوائه وكذلك ركوعه فهذا قد تخلف عن الإمام القول ببطلان صلاته وجيب اعتبار أنه تعمد التخلف عن الإمام وهذا يقع في محظورات يريد أن يستوفي أمرا واجبا عليه فيقع في محظور مبطل آخر والموازنة في ذلك هي من الأمور المهمة كذلك أيضا في هذا الباب ما يتعلق بالوسواس أن الإنسان ينبغي أن لا يرعي وساوس الشيطان بالا فإن الاسترسال معها تودي الإنسان إلى أودية الانحراف والبعد فينبغي له أن ينصرف عنها من أول ورودها على ذهنه كذلك أيضا في مثل ورودها أن يتحصن بالذكر وذلك مثلا بالاستعاذة من الشيطان الرجيم ويظن الإنسان الانبعاث هذه الخطرات وهذه الوساوس من نفسه وقناعاته بينما هي من الشيطان فعليه أن يستعيذ من الشيطان حتى يصرف عنه كذلك أيضا ثمة وسائل مادية محسوبة أن بعض الناس مثلا لديه وسواس شديد في عدد الركعات فتجد أنه يصلي 10 ركعات في الظهر يعني أنه صلى هذه الركعة ولم يصليها مثلا إذا كان مثلا لديه شيء رقمي كالساعة أو مثلا بعض الأرقام أو الأزرار أو نحو ذلك بعض الناس إذا كان بعيدا مثلا يكون لديه مثلا لمعالجة هذا الأمر يكون لديه مثلا زوجته ولده يعد لها الركعات ونحو ذلك لأن كان بعض السلف يعد ذلك بالنوى وربما يعدها بخاتمه خاصة من يغلب عليه مثل كبار السن كذلك أيضا من يغلب عليه الوسواس لماذا؟ حتى يتجاوز هذه المرحلة ويضبط أمره ولا يسرف كذلك أيضا ما يتعلق في الوضوء ما يتعلق أيضا بأذكاره ما يتعلق أيضا بقراءة القرآن وغير ذلك هذا من أسباب تجاوز هذا الأمر والله أعلم
أحسن الله إليكم شيخ الأخ يوسف 3 أسئلة سؤاله الأول يقول هل توجد بدعة حسنة؟
نعم بالنسبة للبدع البدع الأصل فيها الذم
نعم.
الأصل فيها الذم بعض العلماء يميل إلى الجانب الاصطلاحي ويجعل البدع بدع حسنة وبدع
نعم.
وبدع سيئة نقول الأصل في الشريعة أن البدع مذمومة وذلك أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن من حديث العرباض بن سارية قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونقول ما يتعلق بهذا إشارة إلى أن البدع جميعا ضلالة وهي ما خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه كذلك أيضا في حديث عائشة في الصحيحين في قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وفي قول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فنقول ما يتعلق بذلك هو إشارة إلى هذا المعنى أن الأصل في البدع أنها مذمومة ما يتعلق بالاصطلاح الذي ذكره العلماء وذكره بعض العلماء فما يتعلق تقسيم البدع تقسيم بدع حسنة وبدع سيئة نقول يريدون من ذلك لا البدع الإنشائية التي تنشأ في التعبد لله عز وجل ولكن ما أضيف إلى بدع مما لا يغير صفتها ولا زمانها ولا مكانها فليس له أثر عليها ويدخل في هذا الأمر ما يتعلق مثلا بفرش المساجد ما يتعلق أيضا بمكبرات الأصوات ما يتعلق أيضا بالمنارات التي التي تبلغ الأصوات إلى الناس، ما يتعلق أيضا بالمحاريب وصفتها، ما يتعلق أيضا بالخطوط التي تقيم صفوف الصلاة باعتبار أنها طويلة مترامة الأطراف لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه لا تغير صفة الصلاة ولا تغير زمانها ولا مكانها، وإنما تعين على تحقيق ذلك الشيء. فهذا الأمر ما يدخله بعض العلماء في هذا الباب، ويدخلون في هذا الباب ما يتعلق أيضا بما جاء عن عمر الخطاب في قصته في قوله في صلاة التراويح نعمة البدعة ابتدع عمر، المراد بذلك هو تجديدها بعد ترك الناس لها أو غفلتهم أو انشغالهم عنها. فيكون في ذلك أنه ليس المراد بذلك وأنه إحداث تام، وإنما هو تجديد. ويكون مقتضى ذلك كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وغيره أن الله عز وجل يبعث في رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. التجديد في ذلك أنه مضى ووقع عليه شيء من الاندثار، وهذا الاندثار يعقوب بعد ذلك تجديد، يظنه الناس إحداثا أو بدعة، وإنما هو جديد، وإنما هو جدد لشيء قد اندثر. نقول إذا كان هذا التقسيم على هذا المعنى فله معنى صحيح. أما إذا أريد بذلك أن ما استحسنته النفوس من إحداث العبادات من جهة وصفها أو زمانها أو مكانها، أو كذلك أيضا ما يتعلق بإنشائها من جهة الأصل صفة كاملة، فنقول إن هذا من البدع المذمومة، ولا يختلف العلماء حتى الذين قسموا على أنها من البدع المذمومة. قرن سؤاله بمثال ما يتعلق بالمسابح، الإنسان مثلا يسبح بمسبحة ونحو ذلك. نقول ما يتعلق بهذه الأشياء، هل هذه الأشياء تؤثر على الذكر بذاته من جهة عدده وزمانه ومكانه؟ نقول التسبيح مثلا في أدبار الصلوات هو بهذا العدد، هل فيه زيادة ونقصان؟ ليس فيه زيادة ونقصان. هل هذا الزمان هو جاء الدليل بأن يأتي بهذه الأذكار في هذا الزمان؟ نعم قد جاء الدليل. هل هي في موضع من المواضع كمكانية أو نحو ذلك؟ لم يكن فيها زيادة أو نحو ذلك، وإنما جاءت في أمر خارج عنها. فإذا كان هذا الأمر خارجا عنها فإنه حينئذ يقال أنها داخلة في هذا الباب، على خلاف عند بعض العلماء في بعض الصور والأجزاء. كذلك أيضا بالنسبة لمكبرات الصوت، هل في ذلك إحداث للأذان في زمان أو مكان لم يكن فيه مشروعة؟ كذلك أيضا أنه فيه ألفاظ قد زيدت فيه، هل ثمة زيادة في تركيبة العبادة في زمانها ومكانها؟ فإذا لم يكن فيه زيادة وإنما القضية هو إبلاغ صوت، فنقول حينئذ الأمر في ذلك فيه سعة. وكذلك أيضا ما يتعلق بكثير من الصور، بكثير من الصور من الأمور مما يستعان فيه على جانب العبادة ما تقدم التمثيل عليه به، يتضح هذه القضية في مسائل التفريق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة.
جزيتم خير يا شيخ. ختم أسئلته بسؤال حول جماعة التبليغ، يقول هل هم على هدى؟
نعم، بالنسبة لبعض الجماعات حقيقة أنا ليس لدي تفصيل تام عن هذه الجماعة من جهة تصرفاتها، هناك كتابات قد كتبت فيها في مرحلة زمنية معينة، لكن ثمة وصايا أوصي فيه المستمع الكريم فيما يتعلق في هذه الجماعة أو في غيرها. نقول أنه يجب على كل أحد أن يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، في تعليمه، في عمله، في قوله، في هديه وسمته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في المسند والسنن: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، كما جاء في حديث الأرباط بالسارية وغيره. كذلك أيضا في قول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فينبغي للإنسان أن يلتزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا يخرج عنه قدر وسعي وإمكاني ولو كان في الأشياء اليسيرة. وقد جاء عن غير واحد من السلف كما جاء عن سفيان وغيره أنه ينبغي للإنسان ألا يحك رأسه إلا بأثر إذا كان يتدين لله عز وجل. إذا كنت تدين لله عز وجل بهذا الفعل فلتحرص أن يكون لك أثر. ما يتعلق في أمر دنيا الناس يحدث الإنسان فيها ما شاء، يلبس ما شاء ويفعل ما شاء، لكن جوانب التعبد يجب أن تحاط. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن وغيره قول عليه الصلاة والسلام: كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. يعني في أبواب الشرب والأكل وكذلك أيضا اللباس افعل ما تشاء، ولكن حدك في ذلك السرف والمخيلة، يعني لا تسرف وتبذر ولا كذلك أيضا تتكبر في ذلك. إذن هذا الأمر هو الحدان الذي وضعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك للحد في أمر الدنيا. ما يتعلق بأمر التشريع لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: تعبد ما شئت وافعل ما شئت من غير أن يكون كذا وكذا، لا، جاءت الشريعة بعبادات محدودة منضبطة، والخروج عن ذلك هو ابتداء. بعض الجماعات التي تسلك مثلا طريقة مثلا العبادة وتحدث في ذلك شيئا من التصرفات في الإحداث في مثلا في العبادة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ترد كذلك أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب توقيها باعتبار أن هذا من أمور الإحداث. وينبغي أن نفرق أيضا بعض الوسائل الحسنة التي يستعملها الناس مثلا في إصالة إيصال العبادة وكذلك أيضا الدعوة إلى للناس، نقول هذه للإنسان أن يتوسع فيها ما لم يخالف ما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك باستعمال الوسائل الحديثة مثلا بالصحافة في الإعلام، كذلك أيضا مواقع الإنترنت، ما يتعلق أيضا بالطرق والوسائل التي توصل الحق، لكن الواجب الحق الذي يوصل، أما حمله فإن هذا الأمر في ذلك الأصل فيه السعة، لكن تلك الوسيلة التي جاءت ينبغي أن تكون أن يكون الإنسان في ذلك على اتباع ولا يكون على ابتداع. الطوائف في ذلك التي تسلك طرائق العبادة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كثيرة متعددة، قد يقع مثلا في فرد وقد يقع من جماعة شيء من الإحداث والابتداع، وربما يكون في هذه الجماعة أيضا منها شيء أو نصيب، وهي تختلف ربما وتتباين بحسب البلدان بحسب بعدها عن الحق وغير ذلك، لكن نقول أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحذر من البدع، سواء سميت بهذا الاسم أو سميت أيضا انتسبت حتى للسلف الصالح أو انتسبت أيضا لبعض الأحزاب والجماعات، عليه أن يحذر من كل ما خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ينبغي له أيضا أن يحذر من الانضواء تحت أحزاب وجماعات، لأن الإسلام جاء عاما والدين جاء واحدا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل ولم يشركه بنبي غيره، وكذلك أيضا الكتاب واحد والأمة واحدة، والواجب على الإنسان أن يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء بذلك عن أصحابه عليهم رضوان الله تعالى، فإن الإنسان إذا خرج من ساعة الإسلام إلى ضيق تلك الأحزاب وضيق تلك الجماعات فإنه خرج من الفسحة المقصودة من الشريعة إلى ضيق الحزب والجماعات، فحينئذ يقع الإنسان فيما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، وربما تحزب للباطل إذا كان يتعلق بالجماعة أو بفئة أو نحو ذلك، فعليه أن يتجرد للحق، والحق لا يمكن أن يكون إلا بدليل من الوحي من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا تخلو الجماعات من إصابة الحق وكذلك أيضا وقوعه في بعض الأخطاء، الإنسان يعالجها بحكمة وبلين ببيان الحق من غير ظلم وكذلك أيضا من غير إجحاف، ولكن بالعدل والإنصاف كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك هي الرسالة وهي الهدي التي أمر الله عز وجل بها. ثم أيضا إن الغايات لا تبرر الوسائل، يعني أن الإنسان لا يكون له غاية محمودة أنه يتخذ كل وسيلة توصله إلى غايته تلك على أي أمر كان، هذا نقول من أمر معنى باطل، لهذا الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ذكر الدعوة إلى الله وذكر البصيرة، أي أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون على بصيرة كذلك. ما هي البصيرة؟ هي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقته في إيصاله الدعوة إلى الله جل وعلا، ألا يتخذ الإنسان سبل ومسالك توصله إلى غاية صحيحة، فيتخذ من الوسائل الباطلة والبدع والإحداث يظن أنه يوصل الناس إلى الله سبحانه وتعالى، نقول ثمة وسائل سكت عنها في الشريعة العصر فيها الحل، وثمة أشياء قد حذر عنها في شريعة الله سبحانه وتعالى بأدلة أو مثلا بأصول عامة، وثمة وسائل مشروعة، فعلى الإنسان أن يفرق بين هذا وهذا حتى لا يعصي الله عز وجل بوسيلة لا يدري هل توصله إلى تلك الغاية أو لا توصله، ولو كان في تلك الوسائل المحظورة خيرا لأرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كم من الناس يدعو إلى الله على غير بصيرة، يعني أنه يتكلم بدعوة الله عز وجل ويدعو الناس ولكن وسائله وطرقه التي توصله إلى الله سبحانه وتعالى باطل، لهذا نجد أن بعض الطوائف والجماعات تدعو إلى الله عز وجل بوسائل محرمة كالرقص أو الغناء والطرب وجمع الناس على مثل هذه الطرائق ونحو ذلك، أو البدع يجمعون الناس مثلا على صفة معينة مثلا من الطقوس وغير ذلك، يقول نجمع هؤلاء الناس ليعبدوا الله سبحانه وتعالى، نقول أنت في مثل هذه الوسائل أتيت إلى وسائل محظورة، أو يأتي مثلا بتشريع نوع من العبادة لم يأذن يأتي بها الدليل في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد بذلك أن يقرب بها الجماعات. نقول السكوت عن بعض البدع الدنيا لمحاربة البدع الكبرى هذا أمر قد سلكه أئمة من السلف في ذلك، لماذا؟ لأنهم يريدون حرب البدعة الكبرى بالسكوت عن الدنيا، وهذا من الوسائل التي ربما يسلك الإنسان، ولكن سكوتهم لا يعني من ذلك تشريعا ولا يعني من ذلك تلبسا بها ولا كذلك أيضا تشريعا تشريعا لا، فينبغي التفريق بين سكوت الإنسان عن الخطأ الأدنى لمعالجة الأعلى من غير تشريع، وبين ارتكاب الإنسان لتلك الأخطاء مما يتضمن تشريعا لها، فتلك من البدع والمحدثات التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ جزاكم خيرا. الأخ أبو معتز من عمان يقول بأن والدته من الرضاعة أرضعت ابنة خالته، يقول هل يصبح محرما لبناته؟
ابن خالته يقصد، يقصد خالته. بالنسبة لابن خالته إذا أرضعته أمه فإنه يكون عم لهن، يكون عم لهن من الرضاعة، وهو أخ له من الرضاعة.
هو يمكن يشكل لديه أن هذه والدة، أن هذه والدته من الرضاعة.
من الرضاعة يحرم الرضاعة ما يحرم من النسب. إذا أرضعته فإنه أخ له، وإذا كان أخ له فإنه يعتبر عما لأبنائه، وكذلك أيضا لبناته، وهو محرم لهن، لا يحل له أن يتزوج واحدة منهن.
حسن الله عليكم الشيخ. سؤاله الثاني، أورد قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى آخر الآية. يقولون لك من استشهد بها بأنه لا شفاعة يوم القيامة، وأهل السنة يجمعون على أن الشفاعة موجودة.
نعم، بالنسبة للشفاعة، الشفاعة قد ثبت فيها الدليل في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتواتر بها الأدلة، وكذلك أيضا جاء هذا عن جماعة من أئمة السلف، وهو إجماع الصحابة وكذلك أيضا التابعي. بالنسبة للاستدلال ببعض المتشابه من كلام الله عز وجل بنفي الشفاعة، نقول المتشابه يرد في ذلك إلى المحكم، وما توعد الله سبحانه وتعالى من عصاة من أهل الذنوب بالعقاب، فنقول إن ما يتعلق بذلك إنما هو وعيد، ووعيد الله سبحانه وتعالى موكول إليه. الله جل وعلا قد يغفر لعباده وقد لا يغفر لهم، ومرده في ذلك إلى المشيئة. الله سبحانه وتعالى قد أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وأثبت كذلك أيضا للأمة شفاعة. ونقول ما جاء في نفي الشفاعة في كلام الله عز وجل ما لهم من دون الله من ولي ولا شفيع، فالمراد بذلك هي الشفاعة التي يرجونها من الوثنية، وكذلك أيضا من أولياء معاليهاتهم في الدنيا، فإن الله عز وجل قد نفاها، فهي منفية بسياق معلوم. أما ما يتعلق بإثباتها فإن الله عز وجل يقول في كتاب العظيم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالله سبحانه وتعالى قد أثبت الشفاعة ولكن بشرط الرضا، ورضاه سبحانه وتعالى أن يرضى الله جل وعلا عن المشفوع له، وأن يذن الله عز وجل للشافع، فمردها إلى الله سبحانه وتعالى. فثمت شفاعة منفية، والمنفية إلى ما جاء السياق بها. وما يتعلق بالإثبات هو ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى بإثباته لبعض عباده، ولا يشفعون إلا المرتضى، يعني ما أذن الله عز وجل لهم مما رضي من عباده سبحانه وتعالى. منهم من لم يأذن الله عز وجل له بالشفاعة من كتب الله عز وجل له العذاب، ومنهم من كتب الله عز وجل له العذاب وأذن بالشفاعة له بأن يخفف عنه العذاب. وجاء ذلك في مشرك كأبي طالب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد شفع له بتخفيف العذاب. وبينهما ما يكون لبعض أهل الكبائر من الإيمان، ويكون ذلك بشفاعة لهم في صورتين: الصورة الأولى بتخفيف العذاب، الصورة الثانية بتقليل الزمن العذاب بتخفيف نوعه، وكذلك أيضا بجهة زمانه. ومنهم هؤلاء من دخل النار، ومنهم من يدخل، من وكتب الله عز وجل له النار ألا يدخلها، فتكون الشفاعة شفاعة لهم، وتكون الشفاعة أيضا كذلك لمن دخل الجنة بأن يعلو ذلك منزله، وشفاعة كذلك أيضا أن الله عز وجل يلحق الذرية بآبائهم، وكذلك الآباء بذرياتهم، فإن الله عز وجل يفتح في ذلك في أمور الشفاعة ما يجعله. كذلك أيضا ما جاء في الشهيد أنه يشفع لسبعين من أهله، وهذا أيضا كذلك أيضا على مراتب وصور، منهم من يكون في النار فيشفع لهم، ومنهم من يستحق العذاب فلا يدخل النار، ومنهم من كان في الجنة أن يلحق به في مرتبة التي هو فيها. فنقول مرد المتشابهات مردها إلى المحكمات، مرده إلى المحكمات من كلام الله سبحانه وتعالى. لهذا ليس للإنسان أن يأخذ مشتبها فيقضي به على محكم، بل المحكم هو الذي يقضي على المشتبه، وهذا هو العدل والإنصاف، وهو الذي وصف الله عز وجل به أهل العلم والإيمان. وأما بالنسبة لمن في قلبه مرض، فكما قال الله جل وعلا في كتاب العظيم فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤاله الثالث حول قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. سؤاله حول يستكبرون عن عبادتي، يقول هل المقصود هو الدعاء أم العبادة كاملة؟
نقول العبادة من أنواعها الدعاء، من أنواعها الدعاء، بل قد يكون أعظم الأنواع. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في السنن الدعاء هو العبادة، وجاء في رواية الدعاء مخ العبادة، كما جاء في حديث أنس وحديث النعمان. نقول ما يتعلق في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن الدعاء أن الدعاء عبادة، أو من أعظمها أو أصلها ولبها، وذلك أنه لا تخلو عبادة من العبادات العظيمة إلا وشركها شيء من هذا النوع الجنس. لهذا تجد ما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق بالصيام، ما يتعلق كذلك أيضا بالحج، وما يتعلق أيضا بالزكاة، فإن الإنسان يدعو الله عز وجل بتقبل عمله، وكذلك أيضا شرع الدعاء في الصلاة في مواضع متعددة، كذلك أيضا بالنسبة للصيام ونحو ذلك. فتجد أن الدعاء يوجد ويتنقل مع جميع العبادات. ونجد أن أيضا إبراهيم الخليل لما بنى المسجد الحرام دعا وابنه ربنا تقبل منا، هذا من الدعاء، فيتأتي بعد العبادات وتأتي كذلك أيضا تثبيتا لها. وهو أيضا من أعظم العبادات قربة لله عز وجل. وقد جاء عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. يعني أن سؤال الله عز وجل ودعاءه سبحانه وتعالى عبادة يصرفه الإنسان لله جل وعلا. من لم يكثر من الدعاء فلا شك أن في قلبه شيء من الكبر. وسبب ذلك في أمور: أن الإنسان إذا كان يشعر باكتفاء وكذلك قدرة في دفع الضر وجلب النفع وكذلك كسب الدنيا، يشعر لديه نوع من الاستقلال القدرة عن الله سبحانه وتعالى، وهذا يقع في الناس المتكبرين والطغاة المتجبرين. وأما أهل الإيمان إما أن يكون مكتفيا في أمر دنياه فيكل تلك الكفاية إلى الله، أن الله عز وجل هو الذي أعطاه إياها، فيسأل الله عز وجل مزيدا ويسأله حفظا لها، فذلك يريثه شيئا من التواضع والانكسار. وكذلك أيضا إما أن يكون مثلا ضعيفا فحبس وضيق عليه في رزقه، فيسأل الله عز وجل رفع الضر وكذلك أيضا جلب النافع، فهو يتقلو من الدعاء في سره وكذلك أيضا في علانيته وفي ضرائه وكذلك أيضا في سرائه، فحينئذ يتقلب في ذلك في جانب الدعاء. وإذا ضعف لديه ذلك الأمر فإنه يكل ذلك الاختلال في أمره، يكله إلى تدبيره. يعني أني لم أكن حاذقا فأكسب التجارة، ولم أكن حاذقا في السلامة من العدو أو السلامة من الأذى فلاحقني المرض ولاحقني الأذى، فهو لم يسأل الله عز وجل رفعا. إذن فما يتعلق في هذا فلاحقه شيء من الكبر والاعتداء بنفسه، كما كان في ذلك أهل الظلم والبغي والطغيان كحال فرعون، وكذلك أيضا في حال قارون وكذلك غيرهم، فإنهم لم يكلوا ما أوتوه من علم ومال إلى الله جل وعلا، وإنما قال أوتيته على علم عندي، فإنما هو هذا شيء من الكبر والغطرسة. وكذلك أيضا ربما يسرب الإنسان عن أصل توحيده فلا يكون مؤمنا بالله جل وعلا. ولهذا نقول إن ما يتعلق بالكبر المذكور في كلام الله جل وعلا يدخل فيه أو من أوله يدخل في ذلك الدعاء، أن الإنسان إذا قلل من الدعاء أو انعدم لديه الدعاء فبمقدار ضعف جانب الدعاء عند الإنسان يزيد في ذلك الكبر واتكاله على نفسه، وهذا لا شك أنه من ضعف الإيمان وزواله.
جزيتم خيرا شيخ، 3 دقائق تقريبا تفصلون عن نهاية الوقت. الأختم عبد الله أوردت قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، تقول هل أفرح لفرحه وأحزن لحزنه؟
نعم. وبالنسبة للمؤمن، المؤمن يحب الإنسان اللي يحب الإنسان ما يلحق أخاه من خير، وكذلك أيضا يكره ما يلحقه من ضر، فيحب له الخير نزل، وإذا نزل فرح به، وإذا نزل به سوء فإنه يكره ذلك السوء الذي نزل به. يستثنى من ذلك صور، وذلك أن يكون المسلم مثلا باغيا ظالما مؤذيا للناس، فإذا نزل به ضر حبسه عن ظلم الناس يفرح بذلك الضر، لا لأجل نزول الضر به، وإنما لكفاء، لأن الله عز وجل كفى به شرا، فهو من جهة الحقيقة يفرح بذلك الأمر لأن الله عز وجل كفاه ودفعه عن ضر الناس، كالذي يقوم يظلم الناس ويضربهم ويأخذ أموالهم ثم نزل به مرض، ونزول المرض بذلك ربما يفرح أهل الإيمان. يفرح أهل الإيمان لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان متعافيا ربما ظلم، ولكن نقول الأصل في ذلك أن الإنسان يفرح لما ينزل المؤمن من الخير، وكذلك أيضا يحزن لما ينزل عليه من سوء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا من جهة الأصل في أمور الخير. ثمة أمور من جهة العمل، الحب شيء ومن جهة العمل شيء. العمل جاء في الشريعة المسارعة والمسابقة والمنافسة، المنافسة تقتضي للإنسان التقدم، أن الإنسان يحب أن يتقدم في الخير. وعلى هذا نقول إن ما يتعلق في الإيثار في جوانب العبادة أن الإنسان لا يقدم أحدا عليه في العبادة، ويعني بمعنى في ذلك أن الإنسان مثلا في الصف الأول، الصف الأول مثلا يتقدم، إذا وجد فرجة فإنه يتقدم إليها، نعم لا يزاحم ويؤذي ولكن يتقدم، إذا كان معه غيره فهل يقدم غيره يؤثره بذلك الصف؟ لا، نقول هو يتقدم، لهذا الباب منافس. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل وجد فرجة في الصف هل يتقدم أو يقدم أباه؟ فقال: يتقدم يبر أباه بغير هذا، يبر أباه بغير هذا. يعني هذا في جانب منافسة لجانب عبادة، يبر أباه بخدمته بإعانته بقياده إلى المسجد ونحو ذلك، بالتبكير به إذا أراد الصف الأول أن يأتي به متقدما إلى ذلك. لهذا نقول هذه الأشياء هي من أمور المنافسة، فللإنسان أن يحب أن يكون في هذا المكان، لكن من جهة الأصل يتمنى أن غيره يجد فرجة معه أيضا في ذلك، فهذا متعلق بالجانب القلبي يختلف عن الجانب العملي، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني حول الحلي الذهب المعد للزينة، هل عليه زكاة؟
بالنسبة للحلي الذي يعد للزينة أو الملبوس من أمر النساء، نقول قد اختلف العلماء في ذلك على أقوال، وهي أقوال ثلاثة، منهم من قال بوجوب الزكاة وهو قول الحنفية، ومنهم من قال بعدم وجوب الزكاة إذا كان يعار ويلبس. وكذلك هذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، هذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء إلى أنه لا تجب فيه الزكاة إذا كان على هذا الوصف. منهم من قال إذا كان يلبس أنه لا تجب فيه الزكاة، ولم يقيد ذلك بالإعارة. والصواب في ذلك أنه لا زكاة فيه، وهذا قد ثبت عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك الإمام أحمد وغيره.
أحسن الله إليكم. الأخت قمر سألت عن تقول عن قولي لبيك عمره إذا أردت أن تعتمر عن أمها، لبيك عمره لأمي فتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك إلى آخره.
نعم، ولا حاجة للزيادة على ذلك، أن يقول الإنسان لبيك عمره ولبيك اللهم عن أمي أو لبيك الله عن أبي ونحو ذلك، لكن زيادة مثل اللهم تقبلها نقول هذا من الأدعية المباحة، لكن اقترانها في مثل هذا الموضوع لا أعلم له دليلا.
نعم، والتلفظ اللهم إني نويت يا شيخ
لو قال لا، النية محلها القلب، النية محلها هذا النسك، الجهر بالنسك لا بأس به.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام حلقتنا انتهت، أنا أعتذر لأخينا محمد والأخت لأمة الله وأم محمد من تونس والأخت عبد الله تبقى لها سؤال، والذين بعثوا أيضا من الإخوة والأخوات بأسئلتهم عبر تويتر بإذن الله تعالى إن أمد الله في أعمالنا نعرضها يا شيخ يوم الاثنين
إن شاء الله.
إذا ستعرض على صاحب الفضيلة يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي وبارك في علمه وعمله ونفعنا جميعا بما قال. شكرا لكم شيخ.
شكر الله لك.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.